تطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا بكم، حقيقة اشتقت إليكم كثيرا كثيرا كثيرا، وأشهد الله عز وجل أني أحب كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل من يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، كل من يحب ربه عز وجل، كل من يحب دينه، كل من يحب هذه الكلمات الطيبات التي تلقى عليكم وإليكم، إني أحبكم في الله. حقيقة كان الغياب، يعني كنت في رحلة إلى أوروبا، وعفوا للغياب والتأخير، لكن يعني المسلمون في كل مكان لهم حق علينا ولهم واجب علينا. وحقيقة أنا أرى أن المسلمين في الغرب أو في المهجر أو في بلاد غير المسلمين في أشد الاحتياج إلينا، وكلما دعوني لبيت فأستمحيكم عذرا. خلال هذه الأسابيع الثلاثة التي تغيبنا فيها امتلأت الدنيا بالأحداث، وامتلأت الدنيا بالأخبار، وما زلنا ولله الحمد نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالحمد لله الذي أحيانا على هذا، ونسأله عز وجل أن يميتنا على هذا الرضا، على هذا التوحيد، على هذا الدين، وأن يبعثنا مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. حقيقة موضوع النهاردة هو برضو استكمالا لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زالت الوصايا معنا، وما زلنا نتحدث عن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الوصية التي معي اليوم هي وصية جامعة، وهي وصية للأمة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة وأوصى معاذ وأوصى علي وأوصى فلان وفلان وفلان، فإن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته. والوصية ونص الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري وعند مسلم وعند عامة أهل السنن. قال ابن عباس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر. يوم النحر هو يوم العيد في مكة في حجة الوداع. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال وسأل: أي يوم هذا؟ يقول الراوي: فسكتنا أو فسكت الصحابة، ظننا أنه يسميه بغير اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وعارف كويس جدا ان النهارده يوم النحر، بيسأل الصحابه ليه؟ فالصحابه سكتوا لان النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ده يوم النحر، خشيه ان يسميه بغير اسمه. ثم قال: اي يوم هذا؟ فقلنا: يوم النحر يا رسول الله. وفي روايه: فقلنا: يوم حرام يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي أي شهر هذا؟ فسكتنا خشية أن يسميه بغير اسمه. فقال، كرر النبي: أي شهر هذا؟ فقلنا: شهر الحجة يا رسول الله. وفي رواية: شهر حرام يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي بلد هذا؟ فسكتنا خشية أن يسميه أن يسميها بغير اسمها. مكة، نحن في مكة يا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه مكة. ثم سأل النبي ثانية: أي بلد هذا؟ قلنا: البلد الحرام يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وإصبعه وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم أطرق النبي، يعني طأطأ رأسه، ثم رفع رأسه وقال: اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم بلغت. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: فوالله إن هذه وصية نبي الله إلى أمته، فليبلغ منكم الحاضر الغائب. ابن عباس يقسم: فوالله، فوالذي بعث محمدا بالحق، إن هذه لوصية محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. وفي رواية: والله إن هذه لوصية نبي الله إلى أمته، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. هذه هي الوصية التي معنا، ونحن قد اتفقنا إن الوصية التي نتحدث عنها ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي نتحدث عنها هي الأحاديث التي وردت فيها كلمة وصية أو أوصاني أو وصى. فهذا النص عند البخاري وعند عامة أهل السنة وعند عامة أصحاب السنن، قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله إنها لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. أقول لكم أيها الأحباب: اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أبلغكم لمن لم يعلم. والحضور هنا ليس حضور الجسد، حضور هذه الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شرطا أبدا أن يكون حضورا بالجسد وحضورا في المكان، ولكن العلم بأن هذه وصية النبي هو حضور لهذه الوصية. فأنا قد علمت أن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فأنا أنفذ كلام ابن عباس، كلام ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: فليبلغ الحاضر، وإني أبلغكم بهذه الوصية، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أي أن أموال المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين حرام تمام، كحرمة يوم النحر، كحرمة شهر ذي الحجة، كحرمة البلد الحرام مكة المكرمة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يشير إلى الكعبة ويقول: إن حرمة المسلم أو إن حرمة المؤمن عند الله عز وجل أشد حرمة من هذه البنية، من هذه الكعبة. حرمة المسلم ماله ودمه وعرضه عند الله عز وجل كحرمة الكعبة، كحرمة يوم النحر، كحرمة الشهر الحرام،
كحرمة البلد الحرام، بل قد تكون أشد من حرمة هذه الأشياء التي هي عندنا من أعظم الحرمات في الدنيا. هل يستطيع أحد أن ينتهك حرمة الكعبة؟ هل يستطيع أحد أن يذهب إلى الكعبة ويلطخها بأي قذارة أو بأي شيء غير طيب؟ هل يستطيع أحد أن يسب الكعبة؟ هل يستطيع أحد، عافانا الله وإياكم، أن يمسك نعله ويقذف بها الكعبة؟ هل يستطيع أحد أن يقذف الكعبة بحجر؟ كذلك ليس من الإسلام أبدا أن تسب مسلما، أن تنتهك عرض مسلم، أن تؤذي مسلما في ماله، أن تؤذي مسلما في جسده. هذه الأعراض الثلاثة، المال والجسد والعرض، عند الله عز وجل كحرمة الكعبة أو أشد حرمة من الكعبة، كحرمة البلد الحرام أو أشد حرمة من البلد الحرام، كحرمة الشهر الحرام شهر ذي الحجة أو أشد حرمة من شهر ذي الحجة، كحرمة يوم النحر أو أشد حرمة من يوم النحر. هذا الحديث هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن آذى مسلما في ماله، في عرضه، في جسده، فقد ضرب بوصية رسول الله عرض الحائط. لم يحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحافظ على هذه الوصية، لم يستمع لوصية رسول الله. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي ينظر إليك ويخاطبك أنت، يقول لك إن دم أخيك وعرضه وماله حرام عليك كحرمة هذا الشهر وهذا اليوم وهذه البلد. ماذا ستقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقف أمامك وأوصاك بهذه الوصية؟ ماذا ستقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقف أمامك أختي وأوصاك بهذه الوصية؟ هل تسبين جارتك؟ هل تنتهكين عرضها؟ هل تؤذيها في مالها؟ هل تؤذيها في جسدها؟ هذه وصية رسول الله، من منا يحافظ على هذه الوصية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا في هذه الوصية ثلاثة أعراض: المال، مال أخيك المسلم حرام، وظلم المسلم في ماله حرام. وحرمة المال أيها الأحباب ليست فقط في عدم سرقة المال، حرمة المال في أشياء كثيرة جدا. أنت كأجير عندما تعمل، لما بتشتغل عند حد وبتاخد راتب، أنت هذا المال اللي أنت بتشتغل فيه حرام عليك، حرام عليك إن أنت تضيع الوقت اللي أنت استؤجرت عليه، حرام عليك إن أنت تضيع جودة الصنعة اللي انت استؤجرت ليها. انت استؤجرت خياط، نجار، مهندس، طبيب، اذا لم تبلغ وتصل الى اقصى درجات الاجادة والبراعة والاتقان في المهنة بتاعتك، فانت قد انتهكت حرمة هذا المال. اذا استخدمت الادوات بتاعت العمل بتاعت هذا الرجل أو بتاعت الدولة اللي انت بتشتغل عندها، استخدمت هذه الأغراض وهذه الأشياء في غير محل العمل وفي غير ما يستلزمه العمل، فقد انتهكت حرمة هذا المال. أنت كأجير وكعامل وكموظف وكمستخدم لابد أن تتقي الله عز وجل في حرمة المال الذي بين يديك. وأقول مرة أخرى، ليست حرمة المال هي عدم السرقة فقط. عدم السرقة دي أبسط وأظهر أنواع السرقة أو أظهر أنواع انتهاك الحرمة، لكن زي ما قلت مواعيد العمل ووقت العمل، جودة العمل، المحافظة على أدوات العمل، المحافظة على زملائك في العمل، لأن العمال الآخرين والموظفين الآخرين والمستخدمين الآخرين دول أيضا من مال هذا الرجل، مال نسبي، فلا بد أن أنت تتقي حرمة هذا المال. وأنت كصاحب عمل إذا جئت إلى رجل واستأجرته ووفى هذا الرجل ما استأجرت له ولم تعطه ماله، النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والحديث صحيح وأصل الحديث في البخاري، أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. يوم أن تستأجر رجل وهذا الرجل يؤدي العمل الذي طلب منه وانت كصاحب عمل لم تعطيه الأجر بتاعه، أنت خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خصيم لثلاثة يوم القيامة، أنا خصيم لثلاثة يوم القيامة: من رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى له ولم يعطه أجره. أنا خصيم لثلاثة يوم القيامة. تخيل يا أخي الكريم، يا صاحب العمل، يا صاحب المصنع، يا صاحب الدكان، يا صاحب الورشة، يا كل إنسان عندك مستخدم، يا ولي الأمر، يا وزير، يا رئيس الدولة، يا ملك، يا كل إنسان عندك أجراء، إياك أن تكون خصيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أنت يا أختي يلي قاعدة قدامي وعندك شغالة في البيت، عندك واحدة بتشتغل عندك في أي مكان، اوعي تكوني خصيمة لرسول الله، او اوعي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيم لك يوم القيامة. خصيم لك يعني مخصمك ويشكوك الى الله عز وجل. حد فينا يستحمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكوه الى الله يوم القيامة؟ خصيم لثلاثة، رجل، ليس معنى الرجل الذكر، ولكن اي انسان، اي انسان أعطى برسول الله، رجل أعطى بي ثم غدر. يعني إيه أعطى بي ثم غدر؟ يعني واحد شايفك سني كده ومن سمت النبي وشبه النبي وبتحاول تتشبه بالنبي، فداك الأمان وأمن لك وانت غدرت بي، أنت خصيم لرسول الله لأنك أعطيت برسول الله الأمان لهذا الرجل وغدرت به. أنت رجل شاف فيك رجل مسلم وعلامة الصلاة في وجهك ووجه الصلاح وتتكلم بقال الله وقال الرسول واستأمنك على شيء وغدرت به، فأنت أعطيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وغدرت. أنت يا أختي الكريمة بحجابك، بنقابك، بجلبابك، بثوبك تعطي ثمتا أنك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستؤمنت لا لشيء إلا لأنك من أهل رسول الله، من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غدرت. أنت خصيم الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيمك يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. استرقاق الناس واستعباد الناس، والمقولة اللي بتقول دلوقتي إن أنا أقدر أروح جنوب شرق أسيا ولا مش عارف أروح فين أجيب واحدة أشتريها من أهلها وتبقى ملك يميني، هذا زنا، هذا زنا، وهذا مخاصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله خصيم لمن فعل هذا يوم القيامة لأنك ابتعت حرا وأكلت ثمنه. فلا رقة ولا عبودية ولا ملك يمين في زماننا هذا إلا بما كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث أبدا أن يباع حر حتى لو هو باع نفسه، لا يجوز أبدا استرقاق الحر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. الثالث الذي يخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ورجل، وهذا الشاهد من الحديث وموضوع الحلقة، ورجل استأجر رجلا أو استأجر أجيرا فاستوفاه، الأجير ده عمل العمل بتاعه، فلم يعطه أجره، فلم يعطه أجره، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيم لك يوم القيامة. وعندنا عند البخاري وعند مسلم وعند عامة أهل السنة في الثلاثة الذين دخلوا كانوا في الطريق ونزلت عليهم الأمطار ودخلوا مغارة استخبوا فيها من المطر ونزلت الصخرة، وكلنا عارفين هذا الحديث، فقام رجل وقال: اللهم إني كان عندي أجير، كان عندي أجير استأجرته على أواقي أرز أو استأجرته على أواقي قمح، فلما أدى عمله أديت إليه أجره فأبى وانصرف وترك أجره، فاستثمرت له فبعت وتاجرت في ماله حتى نما وأصبح واديا مملوءا بالبقر والغنم، وغاب ما غاب. ثم عاد إلى الرجل وقال: أتذكرني؟ قال: نعم، أنت الذي استأجرتك يوم كذا لتفعل كذا على قراريت من كذا، وأعطيتك أجرك فتركته وسرت. قال: أعطني أجري، أعطني أجري. قال: انظر إلى هذا الوادي ما ترى فيه؟ قال: أرى بقرا وغنما ونعما. قال: هو أجرك فخذه. قال: أتسخر بي؟ قال: لا والله لا أسخر بك، ولكني ابتعت وتاجرت وعاملت لك في مالك حتى نما كما ترى. فأخذه وساقه وما ترك منه سحلة، السحلة النعجة الصغيرة أو الجدي الصغير. الرجل الأجير ده خد كل حاجة. طب الرجل صاحب المال اللي استثمر لك ده، ده المفروض ليه، هو شريك لك بالجهد، ليه على الأقل النصف، لكن الرجل الأجير خد كل حاجة ومشي. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا هو الرجل الذي يعطي للأجير حقه. أنت مؤتمن، وهذا المال حرمة بين يديك، أنت كصاحب عمل إياك أن تفكر وإياك أن تسول لك نفسك إن أنت تأخذ أجرا أو تأخذ أجر هذا الأجير أو تؤخره عنه. طبعا نؤخره عنه، يعني احنا متفقين ان احنا المرتب بالشهر، مش شرط ان انت تديله نفس اليوم، لكن حسب ما اتفقت، اتفقت معاه واستأجرته على انه في نفس اليوم ياخد أجره، لابد ان انت تعطيله أجره. اتفقت انه ياخد أجره كل أسبوع، يبقى تعطيله أجره كل أسبوع، كل شهر تديله أجره كل شهر، وإياك أن تؤخر هذا الأجر. مطل الغني ظلم، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطل الغني ظلم. أنت الغني هو الذي يملك قوت يومه. لو أنت غني وعندك ناس وبتستأجرها ومطلت في الأجر فأنت ظلمت. أموالكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ثم من حرمة المال أنك كأجير إياك أن تأخذ أجرك بطريقة غير شرعية، بطريقة غير شريفة. يجي واحد يقول إيه؟ والله ده ظلمنا، ده بيشغلنا بالسخرة، ده بيدينا 200 جنيه في الشهر وغيرنا بياخد 400 جنيه، أنا أقدر أخد بقيت فلوسي بالطريقة اللي أنا عاوزها. لا، حرام، وتأكل سحتا وتأكل حراما. هو اتفق معك على 200 جنيه وانت تستاهل 500 جنيه 1000 جنيه، مش عاجبك امشي، لكن اوعى تاخد زيادة بحجة ان الراجل ده ظلمك. صاحب العمل اكل عليك مرتب ورفدك وانت ماشي، اوعى تاخد حاجة من المصنع، اوعى تاخد حاجة، اوعى تاخد مالك بطريقتك الخاصة. اذا كانت الغاية شريفة فلا بد ان تكون الوسيلة شريفة. الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة ابدا. انت كأخت لو بتشتغلي خادمة ولا سكرتيرة ولا شغالة في بيت وظلمك اهل هذا البيت، يا اما تاخدي حقك بالقانون يا اما تترك الامر الى الله عز وجل. لكن اوعي وانت خارجة من البيت تاخدي كباية ولا تاخدي حاجة، ما هو ده حقي، ما هم ظلموني، ده خصموا مني اسبوع من غير وجه حق. ربنا عز وجل هو اللي يفصل في هذا الامر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ان دماء ان اموالكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه لمحة الى حرمة المال، حرمة المال العام، مال الدولة. ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. وأجمع العلماء أن مال الله هو مال المسلمين، هو مال الدولة، الأموال العامة، الملكية العامة دي من يتخوض فيها، يعني يسرق منها، يختلس منها، يفسد فيها، يستخدمها في غير وجهها، اللي يركب أتوبيس ويقطع الكرسي، اللي يركب أتوبيس ويكتب على الكرسي ولا على شباك الأتوبيس، اللي بيكتب على الحيطة في الشارع، ده حرام عليه. ليه؟ ده انتهك حرمة مال الغير. مال الغير إما أنه هو مال شخص معين أو مال كل المسلمين. هل سمح لك المسلمون بأن تكتب على ملكية، على سور مدرسة تكتب عليه مش عارف ايه شركة مش عارف ايه وصيانة ايه وتلزق؟ حرام، هذا حرام. واذا جاءك رزق بسبب هذا الافساد فهذا الرزق فيه حرمة، فيه جزء من الحرام. حد يتخيل كده؟ نعم. متخيل ان حضرتك لما تروح تحفر في الشارع حفرة عشان تدخل ولا تسلك ماسورة مية ولا ماسورة كهرباء ولا ماسورة صرف صحي وما ترجعها زي ما كانت، فقد ارتكبت حراما، انتهكت حرمة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تخبط عربية في الشارع مركونة، مركونة صح او مركونة غلط، وخبطتها ومشيت، هل عارف ان انت اكلت مال حرام وان انت انتهكت حرمة مال اخوك المسلم؟ حتى لو هو راكن غلط، حتى لو هو راكن غلط، هو راكن غلط حرام عليه، مش انت اللي هتحاسبه. لكن مش هو عمل حرام تقوم انت كمان تعمل حرام اشد منه؟ متخيل ان انت لما يبقى في عربية راكنة وتشخبط عليها كده بقلم ولا بتبشيرة ولا اي حاجة، متخيل ان ده حرام وانتهاك لحرمة المسلم وحرمة مال المسلم؟ متخيل ان حضرتك لما بترمي زبالة قدام بيت من البيوت انت انتهكت حرمة للمسلم، حرمة لصاحب البيت، وانتهكت حرمة كل المسلمين اللي بيملكوا هذا الشارع وهذا الرصيف. متخيل ان حضرتك لما تركن في مكان تقفل بوابة ولا تقفل مدخل شارع انت انتهكت حرمة مال المسلمين؟ حرمة الاموال ايها الاحباب ليست السرقة فقط ولا الاختلاس ولا الكلام ده كله، لا، حرمة اموال المسلمين كل ازاء لمسلم في ماله انتهاك لهذه الحرمة ومخالفة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربا بوصية رسول الله عرض الحائط. إن أموالكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن أعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه. الأعراض، العرض. ما هو العرض؟ الشرف، الكرامة، الشخصية، السيرة، الاتهام، ده العرض. كتير من الناس بيظن ان العرض هو الفرج فقط، هو الاتهام او القذف بالزنا. ده فيه، ده حد القذف، القذف شيء وحرمة العرض شيء آخر. القذف ده جزء من العرض. انت لما تشنع على واحد وتقول عليه حرامي، انت انتهكت عرضه، لانك اتكلمت في سيرته، في شخصيته، في صفاته. لما تقول على واحد جبان، لما تشتم واحد، ابوك وامك وعمك وخالك، وتقعد تشتم، ده انتهاك للعرض. العرض ايها الاحباب حاجة اوسع بكتير من القذف. القذف هو اتهام امرأة او رجل. في احد الاقوال بعض العلماء يقول القذف هو اتهام امرأة بالفاحشة، وبعض العلماء يرى انه اتهام امرأة او اتهام رجل. انا شخصيا اميل الى هذا الرأي، اتهام امرأة او اتهام ذكر في عرضه ده حد قذف، تجلد. والعلماء قالوا القذف ليس مجرد ان انت تقول فلانة زانية او فلان زاني او فلان ارتكب الفاحشة. لو قلت انا شفت فلانة ماشية مع واحد في الضلمة، ده قذف. لو شتمت واحد بامه، قلت له مثلا يعني شوف امك جايباك منين مثلا، ده قذف. تلميح، اي لفظ يشتم منه ريحة اتهام بالفاحشة، ده قذف. شوفوا ده ماشية بطال، دي ماشية على حل شعرها. كلمة ماشية على حل شعرها، كان شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، مالك الصغير في المدينة المنورة، قاضي قضاة المدينة المنورة، كان يقول لو جاءني أحد بهذه الكلمة في قضية لحدثته حد القذف. أما واحد يقول على واحدة ده ماشية على حل شعرها، تخيلوا، ده انتهاك للعرض وحد للقذف. إن أنت تقول واحد ده شوف ده اختلف كذا، ولا أي كلمة تقولها تطعن في كرامة وشرف هذا الرجل أو هذه المرأة، فده عرض. ده انتهاك للعرض وانتهاك لحرمة العرض. الإخوة الصحفيين بقى والناس الإعلاميين بتوع صفحات الحوادث وبتوع الفنانين اللي بيقعدوا يكتبوا سيرتهم والإشاعات، ده انتهاك للعرض. انت مالك؟ مالكش دعوة. وأنا شخصيا أرى ان صفحة الحوادث اللي موجودة في الجرائد او صفحة اي كلمة بجريدة بتتكلم في امر شخصي لحد، ده انتهاك لعرض هذا الرجل او لعرض هذه المرأة، حتى وان كان فاجر وان كانت فاجرة، حتى وان كان فاجر وان كانت فاجرة. يا خبر ابيض. يعني لو انا قعدت، وللأسف الشديد كتير جدا مننا، من الناس الملتزمين، من الناس اللي بيصلوا، من الناس الطيبين، لما بيقعدوا في الجلسات الخاصة يتكلموا على الفنانة فلانة والراقصة فلانة والفنان فلان، ده انتهاك للعرض. اما تتكلم عليها ده انتهاك للعرض. انت مالك؟ انت مالك؟ مالكش دعوة، شيء لا يخصك اطلاقا. لما تبص لواحدة بنت الجيران، ولا مرات جارك، ولا مرات صاحبك، ولا واحدة زميلتك في الشغل، وتبص لها وما تغضش بصرك وتبحلق، حتى لو هي متبرجة، حتى لو هي كاسية عارية، فقد انتهكت العرض. مجرد النظر ده انتهاك للعرض. ان انت تشتهي واحدة محرمة عليك، واحدة لا تحل لك تشتهيها، ده انتهاك للعرض. العرض ليس فقط مجرد او ان انا اتهم حد بالفاحشة، لا، العرض اكبر من كده بكتير. متخيل حضرتك ان كل ده مخالفة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية التي قالها النبي في حجة الوداع في يوم النحر يوم العيد عند الكعبة في الشهر الحرام في البلد الحرام. عاوز ايه تاني عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضعك ويزجرك ويعلمك؟ عاوز ايه عشان تسمع الكلام؟ متخيلة يا اختي الكريمة ان النميمة وان انت تجيبي تسيرة حد باي شيء يطعن في كرامته في شخصيته في شرفه، متخيلة ان انت انتهكت عرض اختك او عرض اخوك او عرض جارتك او عرض صاحبتك؟ ده كله انتهاك للعرض. ان اموالكم واعراضكم ودماءكم، الدماء قطرة دم تسال من مسلم عند الله عز وجل أشد حرمة، أشد حرمة من الكعبة، أشد حرمة من مكة، أشد حرمة من يوم النحر في شهر ذي الحج. ان انت تتخانق تهزر ده استحلال وإراقة لدم المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رفع حديدة في وجه أخيه فكان له كذا وكذا وكذا من الوعيد. ان انت تشاور لأخوك بسكينة ولا بحديدة، ان انت تضرب واحد بنية بوكس ويخر دم، انتهكت دمه، أرقت دمه. ان انت تقتل واحد، متخيل بقى شكلها ايه؟ مجرد بوكس وحتة دم تنزل كده من بقه ولا من مناخيره ولا من عينه، ده انتهاك لعرض او لعرض المسلم. ليس القوي بالسرعة ولكن ليس الشديد بالسرعة، الشديد مش هو اللي يقدر يضرب ويموت ويعمل، انما الشديد من ملك نفسه وقت الغضب. الطار في الصعيد وفي اماكن كتيرة، الصقر، ياه الصقر ده يا جماعة، ده قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. والصقر حتى لو انت ليك حق، لو قتلت أخذا بالصقر فأنت خالد مخلد في نار جهنم. واحد قتل أبوك، قتل أبوك وطلع براءة، وعشرين واحد من قرايبك شايفينه وهو بيقتل أبوك وراحوا قدموه للمحكمة ودفع رشوة وطلع براءة، من حقك تقتله؟ أبدا. لو قتلته أنت وهو خالدين مخلدين في نار جهنم. هو قتل أبوك، قتل عمك، قتل خالك، قتل أي حد من عندك واتسجن، قتله عمد، السجن خد 25 سنة، ال 25 سنة ديت لا قاتلا عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد وخد 25
سنة لا ينجيه من نار جهنم. هياخد ال 25 سنة في الدنيا وهيخرج ولما هيموت خالد مخلد في نار جهنم. سيبه، انت هتقتله ليه؟ ما هو ربنا عز وجل
هو اللي هياخد لك حقك. اللي بياخد الحق الدم حد من اتنين، الله عز وجل او الحاكم ولي الامر رئيس الدولة او من ينوب عنه. لكن انت مش من حقك. اوعى تقول لي ان انا ولي امر ده قتل ابني فانا ولي امر ابني. لا لا يا حبيبي، انت ولي امر ابنك في 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 اموركم بينك وبين بعض، لكن عند الاخرين في ولي امر القاضي والنيابة والحكومة، ولو هم ظلموك هم شركاء في هذا الدم. لو قاضي ارتشى ولا حكم بغير ما يستحق هذا الرجل القاتل فهو شريك في الدم. الملك رئيس الدولة الامبراطور السلطان لو ولى قاضي وهو يعلم انه مرتشي ولا انه هو ذو كذا ومش ضميره مش كويس، فولي الامر اللي فوق ده هو الملك ولا السلطان ولا الرئيس هو شريك في هذا الدم. ربنا عز وجل هيحاسبه على دم ابنك اللي راح حضر، هو ما راحش حضر. ما راحش حضر ليه؟ لانه يوم القيامة ده القاتل ده خالد مخلد في النار. تخيل بقى انت هتقتله، انت وهو هتبقوا خالدين مخلدين في النار. مفيش عندنا حاجة اسمها طار، مفيش عندنا حاجة اسمها ثأر. حتى لو هو كافر، حتى لو هو كافر مش من حقك ان انت تقتله، مش من حقك ابدا ان انت تقتل قاتل وليك او قاتل عمك او قاتل ابوك او قاتل ابنك، ليس من حقك اطلاقا. ده دم، والدم حرام كحرمة الكعبة او اشد حرمة من الكعبة الشريفة. ان دماءكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ده في ناس بتقتل مش عشان دم، ده علشان حد قال على مراته كلمة يروح يقتله. ازاي؟ يا عم الشيخ، ما هو انت قلت العرض منتهك وده حرام وهو انتهكه. انتهك عرضك، اتهم زوجتك بالفاحشة تروح تقتله؟ لا، ده ربنا عز وجل هو اللي هياخد لك هذا الحق او ولي الامر. زوجتك اللي تكلم فيها واتهمت وعرضها وشرفها وكرامتها، هي أعز وأشرف من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ أبدا. أنت أعز وأكرم وأشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. طيب ما هم اتكلموا في السيدة عائشة واتهموا السيدة عائشة بالفاحشة وقالوا على السيدة عائشة أشد من اللي اتقال على مراتك وزوجتك، وانت مش أكثر غيرة من رسول الله، والرسول قادر يجا يقول بعد ما فاض بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو رجل، ما هو ذو كرامة وذو شرف
وذو شهامة وبيتكلم في امرأته أشرف خلق الله سيدة عائشة وبيتهموها بالفاحشة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك إلا أن يقول من يعذرني في رجال يتكلمون على لي ويتهمون رجل والله ما شهدت عليه إلا خيرا. سيدنا صفوان بن المعطل رضي الله وأرضاه اتهموا السيدة عائشة به، فقام سعد بن عبادة وقال والله يا رسول الله لو أمرتنا لفعلنا وفعلنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يقضي أمرا وتتنزل براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك تنتهك حرمة الله عز وجل. أوعى تظن نفسك أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى تظن نفسك أو تظن زوجتك أطهر من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اوعى لما حد يشتمك
ولا حد يبص لك بصة تاخدك الحمية وتروح تشتمه، تروح تضربه، تروح تعوره. تم الحبيب اتشتم صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم اتشتم، من النبي صلى الله عليه وسلم عوروه وضربوه، من النبي صلى الله عليه وسلم رموا عليه الزبالة ورموا عليه القذارة، اتعمل فيك أكتر أو زي اللي اتعمل في الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يرد، وكان قادر يشتم، وكان قادر يضرب، وكان قادر يعور، لكن ما عملش كل ده ليه؟ مش ضعف، مش ضعف منه، ما هوش ضعف في الشخصية ولا ضعف في القوة ولا ضعف في الكرامة، لا، ده طاعة لله عز وجل، طاعة ربنا عز وجل، تنفيذ لأوامر ربنا عز وجل. تم تخليك زي حبيبك صلى الله عليه وسلم. دي وصية عليه وسلم عند البخاري وعند مسلم وعند عامة أهل السنن، من حديث عبد الله بن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: يوم النحر يا رسول الله. أي شهر هذا؟ قلنا: الشهر الحرام يا رسول الله. أي بلد هذا؟ البلد الحرام يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم بلغت. يقول ابن عباس: والله إنها لوصية نبي الله إلى أمته، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. أحبتي في الله، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه، حرمة يوم النحر، حرمة شهر ذي الحجة، حرمة البلد الحرام، أشد حرمة من الكعبة. فاتقوا الله في وصية رسول الله، فاتقوا الله في وصية رسول الله. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم بلغت. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
نذل حبي إليكم، تغمر القلب المشاعر، والفؤاد يطير القلب المشاعر، والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، وأكرر مرة أخرى اشتياقي إليكم واشتياقي إلى القصصات الصحفية التي معنا. وحقيقي زي ما قلت لكم خلال الثلاث أسابيع اللي فاتوا كانت الأحداث متتالية وكتيرة جدا. ببدأ القصصات الصحفية بتاعتنا بخبر، هو الورق اللي عندي من المصري، القصصة من المصري اليوم، لكن طبعا القصصة في كل الصحف اللي صدرت يوم السبت 3/5، كل الصحف العربية، كل الصحف المصرية، كل الصحف الأوروبية، كل صحف العالم خرجت علينا بخبر: واشنطن تفرج عن سامي الحاج بعد 6 سنوات من الاعتقال في جوانتانامو. مصور الجزيرة وصل الخرطوم في حالة صحية سيئة، ويؤكد وقوع إهانات للسجناء والقرآن وللقرآن في معتقل جوانتانامو. حقيقة هذا الخبر أسعدني سعادة غامرة، وبقول لأخونا سامي الحاج مصور الجزيرة: هنيئا يا أخ سامي، هنيئا، فقد ذقت ما ذاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشت ما عاشه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتليت في دينك وأبيت، وأبيت إلا أن تبقى مسلما، هي لميزان حناتك وأعدائك في نار لك سامي. وحقيقة أنا شخصيا
لم أملك نفسي من الدموع والبكاء وأرى سامي وينزل من الطائرة وأنا أرى سامي الحاج وهو يقبل ولده اللي عمره 6 سنين اللي اتولد وهو في المعتقل. بكيت حبا لسامي الحاج، عطفا على هذا الغلام الطفل الصغير، بكيت على كرامة أمتنا، بكيت على الأشاوس والعظماء الذين يجلسون على كراسي الحكم، على كراسي السلطة، الذين سيسألون وسيحاسبون يوم القيامة عن دم هذا الرجل سامي الحاج، عن عرض هذا الرجل سامي الحاج، عن مال هذا الرجل سامي الحاج. هنيئا لك يا أخ سامي، وهنيئا لنا إن أنت علمتنا درس، درس في الرجولة، درس في الثبات، لعل حد من أشاوستنا يتحرك ويعمل حاجة للباقيين في جوانتانامو، دولة الحرية وبلد الحرية، الحرية الكاذبة، الحرية الظالمة، بلد الظلم والجبروت. ولكن لكل ظالم يوم، لكل جبار يوم قاسم سيأتي بإذن الله. ألف مبروك للأخ والأستاذ سامي الحاج، وهنيئا لك، عدت بكل الكرامة، بكل العز، بكل المجد، تذكرني بعبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. ده كان الخبر الأول عندي. الخبر الثاني حقيقة يعني رجعت من السفر لقيت كل الصحف كتب كلام عن إمام مسجد في خان يونس اسمه عبد الحميد الكلابي. عبد الحميد الكلابي إمام مسجد في خان يونس، خرجت علينا الصحف المصرية يوم 4/16/4 أو يوم 3/15/4، المصري اليوم، الدستور، الأهرام، كل الصحف بتتكلم على إمام مسجد في خان يونس اسمه عبد الحميد الكلابي أو الكلاب، بيفتي بإباحة دم أو إباحة قتل الجنود المصريين على الحدود عند معبر رفح. وحقيقة أنا كنت متأكد أن في مصر وفي كل دولة طابور خامس وطابور سادس، في دعاء هنا، مش دعاة الإسلام فقط، أي إنسان بيدعو إلى شيء. كنت أعلم يقينا أن هناك دعاء على أبواب جهنم يتسمون بأسمائنا ويتزيون بزينا ويتكلمون بكلامنا، من أجابهم إليه قذفوه فيه. اكتشفت أن عندنا في مصر من الإعلاميين ومن الصحفيين ومن المثقفين، حقيقة ليسوا إعلاميين وليسوا صحفيين وليسوا مثقفين، لكنهم أدعياء علم، أدعياء ثقافة، أدعياء صحافة، أدعياء إعلام، جابوا كلام مش عارف منين، ايه جابوه منين، ان امام في مسجد في خان يونس، هذا الامام اسمه عبد الحميد الكلابي، افتى باباحة قتل الجنود المصريين عند الحدود مع قطاع غزة اذا ما حاولوا منع سكان القطاع من اعادة اقتحام المعبر والدخول مجددا إلى سيناء للتزود بالوقود والبضائع. شيخ الأزهر في المصر اليوم يوم 4/16/4/2008، شيخ الأزهر في الصفحة الأولى أرفض بشدة فتوى شيخ غزة بقتل الجنود المصريين. قال الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر إنه يرفض وبشدة فتوى الشيخ عبد الحميد الكلاب خطيب مسجد عباد الرحمن بخان يونس في غزة التي أباح فيها
قتل الجنود المصريين على الحدود حال تعرضهم للفلسطينيين، ووصفها شيخ الأزهر وصف هذه الفتوى بأنها تؤدي للاقتتال الداخلي بين المسلمين وتصرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. الأستاذ حمدي رزق في المصري اليوم يوم الأربع 16/4 بعنوان فتاوى حرس الحدود، برضو يعني صمت جميل، أحسنت المراجع الفقهية المصرية صنعا بعدم الانجرار إلى هوية حرب الفتاوى الحربية التي انزلق إليها مفتي الحرب الحمساوي عبد الحميد الكلاب بتشديد اللام وليس بفتحها، والذي أفتى بإباحة قتل الجنود المصريين إذا ما حاولوا دون اقتحام جنود حماس للحدود المصرية. ده الأستاذ حمدي رزق في المصري اليوم. الدكتور عبد المنعم سعيد برضو في المصري اليوم يوم الحد 20/4 فتوى قتل المصريين، ودخل في قضية الدولة الدينية والدولة المدنية وقال ان ده نموذج للدولة الدينية. والدكتور عبد المنعم سعيد بيقول انه من المثقفين ومن الناس المحترمين، وشن حملة شديدة على ان هي دي النتيجة لو عندنا دولة دينية فتوى قتل المصريين. الاستاذ عبد مباشر في الاهرام يوم 20/4 مخططات حماس الى اين، يعني اعداد الخطط الملائمة للحرب، العمل على حشد القوات بالقرب من منطقة الحدود، زرع الالغام والمتفجرات لنسف الجدار العازل المقام على خط الحدود والذي تمكنت مصر من بنائه بعد محاولة العبور الاولى يوم 23 يناير، الاعداد لتمهيد نيراني بمدافع الهاون لقصف الاهداف والمواقع المصرية لإسكاتها وتدميرها قبل عملية العبور، استخدام الأنفاق، استخدام الحشود المدنية، الاستناد إلى الجماعة المحظورة، ومثل هذا المخطط سبق أن دي مخططات حماس وغزة. الأستاذ أحمد موسى في الأهرام يوم 3/5 يوم السبت امبارح، يعني كشف خطة
حماس لاختطاف قادة من حركة فتح يقيمون في مصر، ويعني قوم الدنيا وما عدهاش. ده كلام الطابور الخامس، ولم يكلف احد نفسه ان هو يرفع سماعة التليفون ويتصل باي امام مسجد كان يونس باباحة قتل مصر والحكومة المصرية، واتكلم مع الحكومة المصرية في خطبة الجمعة، وان واجب على الحكومة المصرية ان هي تفك الحصار وتفتح الحدود، وكان خطابه بهذا المعنى، ولم يتطرق اطلاقا الى اقتحام الحدود او الى قتل الجنود المصريين. وفي اتصال مني النهاردة مع الدكتور مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين، قبل ما اتكلم اتصلت بيه عشان اتأكد من الكلام ده حصل ولا لا. الدكتور مروان أبو راس قال لم يحدث هذا الكلام اطلاقا، والرجل لم يفتي بهذا ابدا، وخرج عبد الحميد الكلابي واعلن ان هو بريء من هذا الكلام تماما ولم يتطرق اليه ولا يجرؤ على فتوى مثل هذه الفتاوى. مروان أبو راس وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة عن حركة فتح، عن حركة حماس، قال وقال لي ان عبد الحميد الكلابي ده اصلا ليس حمساوي ولا علاقة له بحماس اطلاقا، ولا ينتمي لحماس ولا الفتح ولا لأي حد، وما قالش الكلام ده ابدا، ومحدش يجرؤ ان هو يقول الكلام ده ابدا. لكن زي ما بقول لكم، اصبح دلوقتي عندنا ناس اكثر حبا لاسرائيل، اكثر حبا للصهاينة من حبهم للفلسطينيين، من حبهم لاي حد بيرفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله، من حبهم للصهاينة اصبح عقيدة واصبح دين، واصبحوا طابور خامس. لكن للأسف الشديد هم ما يعرفوش
او ان كانوا يعرفوا ان الشعب المصري شعب نضج وكبر، هو طول عمره كبير وطول عمره ناضج، وطول عمر الشعب المصري يعرف كويس قوي مين اللي بيخدعه ومين اللي بيضحك عليه ومين اللي بيقول الكلام الصح ومين الصادق ومين المخلص. بيتهيألي ان برقع الحياة المفروض يحطوه شوية على وشهم، لانهم مفضوحين جدا، وكل واحد بيقول كلمة في حق الجهاد الفلسطيني مهما اختلفوا الفلسطينيين مع بعض. فلسطين ارضنا، ارض كل المسلمين. وبالمناسبة دي في الاهرام يوم السبت 19/4 اتحاد الاطباء العرب لجنة الاغاثة والطوارئ بتناشد المسلمين التبرع للاخوة في غزة، وباب التبرع مفتوح في اتحاد الاطباء العرب، واللي عاوز يتبرع في اي مكان يتصل بالتليفون ده، هو يصلك مندوب من اتحاد الاطباء العرب، ودي اعلان رسمي من جهة رسمية في جريدة رسمية مصرية بتطلب وتناشد المصريين والمسلمين، وفي أي مكان من العالم اتصل هيجيلك مندوب 010-400-2121 010-400-2121. تاني رقم المحمول اللي لو عاوز تتبرع لإخوانك في فلسطين وفي غزة 010-400-2121، ومن خارج مصر 002-010-400-2121. هنقوله مرة تاني، وما زالت غزة تحت الحصار، وما زال إخواننا في غزة مش لاقين يأكلوا، وما زال إخواننا في غزة محاصرين. في نفس الوقت اللي الصحافة ديت والصحفيين دول والإعلاميين دول بيشنوا هذه الحملة، بنلاقي في الدستور يوم السبت 3/5 مبارح تحذيرات برلمانية للحكومة من موافقتها على إقامة عروض فنية إسرائيلية بقلعة قايتباي. قلعة قايتباي في اسكندرية المفروض خلال هذا الشهر، ومن ضمن احتفالات إسرائيل بالعيد 60 لتأسيسها، في فرقة فنية أو فرقتين فنيتين حسب ما قالت الجريدة هتعمل عروض في قلعة قايتباي في خلال هذا الشهر. طبعا أظن هؤلاء الصحفيين لو لسه برقع الحياة موجود مفروض بدل ما يتكلموا على إشاعات محدش قالها وما أفتاش بيها حد، يتكلموا على الفرقة الإسرائيلية اللي جاية تعرض وتدنس شرف وكرامة قلعة قايتباي في اسكندرية. قلعة قايتباي اللي كانت في يوم من الأيام وما زالت رمز لصمود المصريين أمام غزوات الصليبيين وغزوات الفرنجة، قلعة قايتباي اللي بتمثل كرامة مصر وشرف مصر وكرامة المسلمين وشرف المسلمين، فرقة إسرائيلية هتغني فيها. لو صفوت حجازي راح يدي فيها محاضرة هيتمنع وهيمنع وهيكبل ومحدش هيروح، ولا يمكن صفوت حجازي وأمثاله يدنسوا تربة وكرامة قلعة قايتباي بمحاضرة عن الإسلام أو عن رسول الله، لكن فرقة إسرائيلية أهلا بيها. بالمناسبة الآن في مصر رالي الفراعنة يشارك فيه 4 سيارات إسرائيلية، 4 سيارات إسرائيلية بتشارك في رالي الفراعنة. تخيلوا لو سيارة من السيارات ده هي فازت برالي الفراعنة اللي هتكون نهايته عند الهرم، هيرفع علم إسرائيل عند الهرم وهيعزف السلام الوطني الإسرائيلي عند الهرم إذا فازت سيارة من هذه السيارات في رالي الفراعنة. الخبر الأخير عشان نستقبل تليفوناتكم واتصالاتكم، وقبل ما أقول هذا الخبر بقول مرة تانية أرقام أو تليفون اتحاد أطباء العرب لمن يريد أن يتبرع لإخوانه في غزة 010-400-2121 010-400-2121. الخبر الأخير نشر الدستور يوم الخميس اللي فات 1/5 في الصفحة الأخيرة، وهو ما قال للأستاذ فهمي هويدي الذي أحترمه كثيرا بعنوان حظوظهم هنا وهناك. حظوظهم هنا وهناك، يتكلم الأستاذ فهمي هويدي في هذه المقالة عن الأستاذ محمد أسد. محمد أسد، من هو محمد أسد لمن لا يعرفه؟ ولد يهوديا نمساويا، وكان اسمه ليوبولد فايس. ليوبولد فايس كان يهودي نمساوي قرأ عن الإسلام وأسلم في القرن الماضي وحسن إسلامه، وكان ممن وقف إلى جوار محمد إقبال في تأسيس دولة باكستان، وقضى حياته كلها ناشرا ناشطا إسلاميا، وله مؤلفات نظام الحكم في الإسلام والإسلام في مفترق الطرق، قضى فريضة الحج، وعاش في المملكة العربية السعودية 6 سنوات، ارتبط خلالها بصداقة حميمة مع الملك عبد العزيز رحمه الله، وذهب إلى باكستان وأقام فيها ووقف إلى جوار محمد إقبال وحصل على الجنسية الباكستانية، حتى كان مندوبا لباكستان في الأمم المتحدة. انتقل إلى المغرب وعاش في المغرب، ومات في مدينة غرناطة في الأندلسية، وولد عام 1900 ومات سنة 1992. محمد أسد مات ومحدش من المسلمين يسمع عنه حاجة، وكان رجلا من رجال الإسلام ومن أسود الإسلام، وفي النمسا عملوا ميدان في فيينا باسم محمد حسن، أحد نواب برلمان فيينا من أصل عربي اسمه محمد الراوي، احتضن فكرة تكريم محمد أسد بصفته نمساوي، ومحمد أسد أصله نمساوي، وأقام تمثال، أقاموا ميدان في فيينا، وعملوا فيلم تسجيلي عن هذه الشخصية الكريمة، عن محمد أسد الذي يعني عاش للإسلام ومات للإسلام. هكذا يكرم الرجال هناك، وهكذا يكرم الرجال عندنا. دول حقيقة الخبرين أو الكام خبر اللي كانوا معايا النهاردة. نستقبل التليفونات حضراتكم واتصالاتكم، وقبل التليفون الأول بقول مرة تانية رقم التليفون لمن أراد أن يتبرع لإخوانه في فلسطين، 010-421-21، وده رقم اتحاد الأطباء العرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا يا أختي.
ألو.
أهلا وسهلا يا أسماء.
ألو.
تفضلي يا أختي، أهلا بيكي.
ألو.
تفضلي.
أي تفضلت معايا.
تفضلي حضرتك على الهواء.
ألو.
أيوة يا أختي.
أي شخص تفضلت معايا حضرتك.
أيوة معاك.
ألو. أي شخص تفضلت.
تفضلي يا ستي.
شخص تفضلت معايا.
أيوة معاك يا أختي.
ممكن يا فندم اخد رقم تليفونك الخاص بحضرتك؟
خديه من الكنترول. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. في مشكله في الاتصال يا احمد؟ طيب المره تانية يا جماعه بقول برضو رقم التليفون، لان في ناس كتير جدا بتتصل بينا بتسالنا عن تبرعات. احنا شخصيا ما بناخدش اي تبرعات. اللي عاوز يرسل اي حاجه لغزه بيرسلها على اتحاد الاطباء العرب او الهلال الاحمر المصري، 010-421-21. مع في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الو.
الو. السلام
عليكم. السلام.
الو.
اتفضلي. الو. اتفضلي.
نقص. الو.
ايوه يا اختي مع ألو. حضرتك. مع حضرتك اتكلمي.
الشيخ صفوت.
اطفي التلفزيون بقى، وطي التلفزيون بتاعك بعد اذنك.
غلطة.
اتفضلي.
الو الو
نعم اتصال اخر.
الو
السلام عليكم.
من فضلك ممكن اكلم
اتفضلي معاكي الشيخ صفوت حجازي حضرتك على الهواء. وطي التلفزيون بتاع حضرتك بعد اذنك واسمعيني من التليفون.
سمعت حضرتك. مش عارفه ازاي ربنا يكرمك على علمك اللي احنا بنستفيد منه. وكان نفسي اعرف يعني اسال حضرتك عن علاقتك بالشيخ الشعراوي الله يرحمه.
عليه رحمه الله. حاضر يا اختي. الشيخ الشعراوي شيخي واستاذي وسيدي ونحسبه من أولياء الله الصالحين ولا نزكيه على الله. وحقيقة يعني إذا تكلمت عن الشيخ الشعراوي هنحتاج حلقات وحلقات، لكن شرف لي كل الشرف أن أكون قد التقيت بهذا الرجل وتعرفت بالشيخ الشعراوي في المدينة المنورة. ومن الأشياء الجميلة اللي كانت بيني وبين الشيخ الشعراوي أن احنا تعاهدنا ألا يكون لنا لقاء إلا في المدينة المنورة، وما كنا نلتقي إلا في المدينة المنورة، ولم نلتقي في مصر أبدا على رغبة الشيخ وعلى رغبتي، لأننا تعارفنا في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل هذا الرجل الطيب الكريم ولا نزكيه على الله أن يكون قد حط رحله في الجنة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أن من شرف هذا الزمان ومن كرامة هذا الزمان أن يحيا هذا الرجل في هذا الزمان، وأن نكون من تلاميذه وممن تلقوا منه، وجزاه الله عنا كل خير. وإن شاء الله رب العالمين ربنا يصل أحوال يكون لنا حلقة أو حلقات عن الشيخ الشعراوي إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخنا؟
اهلا يا ابا معاذ.
الله يكرمك. اخبارك
بخير؟ والله الحمد لله.
والله انا كان عندي سؤال بس هو خارج عن الحلقه شويه، طور فتوى يعني، بس ما ادري يعني حضرتك ممكن تفتينا فيه ولا.
اتفضل يا اخي الكريم، بس رجاء يعني يبقى الاتصال في نفس موضوع الحلقه. اتفضل.
والله هو خارج موضوع الحلقه، لو مش ممكن ما فيش مشكله يعني بكلم حضرتك بعد البرنامج ياخد
طيب
الرقم منه.
طيب بعد اذن حضرتك خد الرقم من الكنترول وكلمني ان شاء الله. للاخوه المتصلين يكون المشاركه والاتصال في نفس موضوع الحلقه او في
القصاصة الصحفيه اللي احنا بنتكلم فيها. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ صفوت؟
يا اهلا وسهلا يا ابا مالك.
كيف صحتك؟
بخير والله الحمد لله.
انا ابو مالك من الاردن اتكلم معك.
اهلا يا اخي ابو مالك، اهلا وسهلا.
اريد ان اسالك سؤالا بالقصصات التي قراتها قبل قليل.
تفضل.
بالنسبه للفرق، ما وجه الفرق بين الجنود المصريين الذين يقفون على معبر رفح والجنود الإسرائيليين الذين يقفون من الجهة الثانية؟ هذا واحد.
لا هذاك الله يا أخي لا تكمل. لا تكمل.
لا,
لا بعد إذن حضرتك. بعد إذن حضرتك لا تكمل. لا يصح إطلاقا أن يسأل إنسان ما الفرق بين التراب والنجوم في السماء. يعني هذا سؤال لا يسأله عاقل. يعني عما تسأل وعما تتكلم. يعني لا يسأل أبدا مؤمن ولا يسأل أبدا مسلم ولا يسأل عاقل أبدا عن الفرق بين الجنود المصريين والجنود الإسرائيليين. إزاي بتتكلم الكلام ده وإزاي بتقول الكلام ده وكيف جاءك عقلك وكيف سول لك إيمانك وكيف سولت لك نفسك أن تسأل هذا السؤال يا أخي الكريم؟ يعني هذا سؤال لا يسأل ولا أسمح أن يسأل. لا أسمح أن يسأل لي ولا أسمح أن يسأل على هذه القناة وعلى هذه الشاشة. فرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. كأنك تماما تسألني ما الفرق بين جنود المسلمين في بدر وجنود المشركين في بدر. هكذا هو الفرق يا أخي الكريم. الفرق بين الجنود المسلمين المصريين على معبر رفح والجنود الإسرائيليين في الجهة الأخرى هو الفرق
بين الجنود المسلمين يوم بدر والجنود المشركين يوم بدر. هذا هو الفرق أخي الكريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل أخي عبد الله. أهلا وسهلا بك.
أهلا بحضرتك. لو تسمح فضيلة الشيخ توجيه رسالة إلى امرأة تتهم امرأة أخرى بالسحر بمجرد الشبهة والظن، وأنا أتمنى أن هذا الموضوع لم يحدث يعني، فأرجو ده طبعا في موضوع الحلقة، أرجو توجيه رسالة لمن يتهم آخر بالسحر مجرد الظن أو الشك أو كده.
حاضر يا أخي الكريم إن شاء الله. يعني هذا طبعا من ضمن الكلام اللي اتكلمنا فيه في العرض وحرمة العرض وهتك العرض، إن إحنا نتهم أو امرأة تتهم امرأة أخرى بالسحر أو بمثل هذه الأمور، ده يعني كأنها اتهمتها بالكفر. من اتهم إنسانا بالسحر بأنه يفعل السحر أو يرتكب السحر كأنما اتهمه بالكفر، لأن الساحر كافر، ومن ذهب إلى الساحر وجعل له سحرا فهو كافر ويستتاب. فالذي يتهم إنسانا أو إنسان بالسحر لمجرد سوء الظن وليس عنده يقين بهذا، واليقين أن يكون قد رآها وهي تسحر أو عنده شهود لا يقل عن رجلين عرفوا أن هي بتسحر وشاهدوا على أنها ساحرة، غير كده ده انتهاك لحرمة عرض واتهام ليس بالسحر ولكن بالكفر. فأرجو من هذه الأخت التي تتهم الأخت الأخرى أو السيدة الأخرى أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي عرضها، فقد يأتي الاتهام عليها هي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنا عمار مغربي من حمص.
أهلا يا أخي عمار.
والله حبيت أهنأك على هالجرأة واللي طرحت فيها موضوع الشيخ عبد الحميد من غزة.
نعم.
وبتمنى أنه هيك يكون برامجك بشكل دائم بهالمستوى هذا وبهالجرأة هاي.
أدعو لنا يا أخي.
وبتمنى أنك تدعي لنا كمان بنفسك.
ربنا يصلح أحوالنا ويوحد بلادنا إن شاء الله.
الله
ويقضي على الحدود والفوارق بيننا إن شاء الله.
آمين.
وفي يوم من الأيام ما يكونش فيه حرس حدود أبدا بين أي دولة عربية.
بتمنى تعمل زيارة على سوريا حتى نجي نشوفك هيك.
والله أنا كمان بتمنى يا أخي عمار، يعني تقريبا البلد العربية الوحيدة التي لم أزورها هي سوريا، فنتمنى إن شاء الله نزورها ونزور يعني مشايخنا وأساتذتنا في سوريا، الشيخ البوطي والشيخ النابلسي وبقية مشايخ سوريا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ صفوت عن الإسلام وعن المسلمين.
الله يبارك فيك.
الله يصلح حالك، دعواتك لنا.
أمين يا رب.
الله العالم. ينصرك يا رب ويبارك فيك.
الله يخليك.
جزاك الله كل خير على كل جمعة بكيتها من أجل غزة وأهل غزة.
الله يبارك فيك.
الله يرضى عنك ويسرك.
جزاك الله خيرا يا أختي. شكر الله لك وجزاك الله خيرا. أنا مش عاوز أنسى إني ما زالت إساءات الدنماركيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمسلمين، وما زلت أنادي بالمقاطعة بمقاطعة البضائع الدنماركية. وأنا أحيي الدكتور سليم العوة على مشاركته لكل العلماء الذين ينادون بالمقاطعة في برامجه وفي لقاءاته، وأرجو وأتمنى أن كل المسلمين يستمروا في المقاطعة لبضائع الدنمارك. لا تتخيلوا مدى تأثير هذه المقاطعة وإن كانت ضعيفة على الدنماركيين وعلى الشعب الدنماركي، لدرجة جعلت شباب من الدنمارك يأسسوا ويب سايت على الفيسبوك بيتكلموا فيه أو سموه عذرا رسول الله، وهم دنماركيين، وأصبح منتدى لشباب الدنمارك اللي بيرد على هذه الإساءات. السلام عليكم.
وعليكم السلام دكتور صفوت.
أهلا بيك يا أختي.
أنا أم صهيب معك من الأردن.
أهلا يا أم صهيب.
بالله عليك إنك تدعيلي، أنا مريض السرطان، حابة إنك تدعيلي أنت واللي بيشاهدوك. الشفاء.
ربي يشفيك ويعافيك يا أخت أم صهيب، اللهم اشفيها وعافيها واشف عنها، اللهم اشفيها وعافيها واعف عنها، اللهم اشفيها وعافيها واعف عنها
ومرضى المسلمين
ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين.
آمين. شكرا
عليك الشفاء يا أختي، أهلا بك، أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صفوت،
أهلا بيك يا أختي.
ربنا يجزيك خير عن المسلمين كلهم وكلكم، لأن أنتوا حولتوا حياتنا بصراحة لسعادة بقربنا من ربنا وبالإيمان اللي احنا بقينا فيه.
ربنا يسعدنا جميعا دنيا وآخرة يا رب.
الله يخليك. أنا بس عايز استفسر، أنا زوجي لما بيكون سالف حاجة من حد، يعني سالف فلوس من أي حد، مش بيردها بسهولة. يعني هو بيردها وهي ذمته وكل حاجة، بس هو مش بيرد بسهولة. هو تاجر وبيبقى معاه فلوس، وممكن مثلا يبقى ايه يعني هيسدها بس بيمثل في سدادها. هل دون برضو بيخش في الحديث اللي حضرتك قلته؟
والله اذا كان يا اختي قادر على السداد وبيماطل فده ظلم.
لا هو مش بيبقى معاه فلوس.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. الغني هو القادر على السداد في الموعد، لو هو غير قادر على السداد فإن شاء الله يعني الميسرة والتيسير بين المسلمين، وإن صاحب الدين لابد أنه هو يعذر يعني أخاه المدين، ويعني يبقى فيه تسامح. وأيضا على الذي عليه الدين واللي مقترض الفلوس اللي مستلف ما يتاجرش بفلوس الناس وما يستلفش فلوس علشان يتاجر بيها. لو هو قادر على السداد كل يوم تأخير بيتأخره في السداد فهو ظلم منه لصاحب المال، ومعنى ان هو ما معهوش فلوس يعني فعلا ما معهوش فلوس، لكن ما يبقاش فواخد الفلوس رميها في بضاعة في السوق ويقول انا ما معيش، لا هذا من الظلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا اهلا بيك يا اختي، اهلا وسهلا.
ربنا يجزيك خير عن كل المسلمين وغزة واطفال غزة.
الله يبارك فيك يا أختي.
الله يبارك فيك يا رب، وأتمنى أن تدعي لي بالذرية الصالحة.
ربي يرزقك يا رب الذرية الصالحة ويبارك فيك.
أنا مصرية وجلسة في مكة، وأتمنى منك الدعاء.
طيب أنت تدعين تدعو لنا يا أختي وللمسلمين جميعا، أنت في البلد الحرام وفي جوار الكعبة المشرفة يعني وفي الأرض الطيبة الطاهرة، رزقك الله عز وجل حسن الجوار، ورزقك الله عز وجل حسن طاعته، وعافاك وعصمك من الخطيئة ومن المعصية في البلد الحرام يا رب العالمين. السلام عليكم.
ممكن حضرتك انت ربطت بين موضوعين، جزاك الله ألف خير أولا على مشاركتك لكل المسلمين في كل الدنيا، بس ممكن أسأل حضرتك على حاجة بذكر الطابور الخامس، وانه في حقائق موجوده ان احنا بنسمعها، انه مثلا ان النباتات في مصر ممكن ما تكونش بتستزرع للمره الواحده بس، هي معنى كده ان احنا الاقتصاد بتاعنا معتمد على اقتصاديات تانية زراعيه بالجوار المجاور، وانه فعلا في طابور خامس موجود بيدعو انه اليهود واسرائيل انها موجوده معانا، موجوده في زراعتنا، موجوده في المجتمع، موجوده في كل حاجه، ودي مين ممكن يقدر يحل لنا مشكله زي كده؟ يعني معنى كده ان انا ابني واولادي اللي جايين واللي رايحين مش هيعرفوا يعيشوا، يعني لو احنا بنعتمد في كل حاجه على اي حد بيديها لنا.
يا اختي مالك، ام مالك من سويسرا، جزاك الله خيرا. الدنيا مش سوداويه قوي بالشكل ده، ومصر بخير، ومصر طول عمرها بيحاك لها المكائد وبيحاك لها الحروب من الداخل ومن الخارج ومن كل مكان، وستظل مصر وستظل بلاد الإسلام جميعها بإذن الله سليمة مهما عملوا. وزي ما في طابور خامس في رجال شرفاء بيظهروا الحقائق وبيدافعوا عن كرامة هذه الأمة وعن كرامة هذه الشعوب، في رجال شرفاء ما بيستسلموش وبيحاربوا وبيردوا الصاع صاعين، بيحاربوا في كل ميدان وفي كل مكان، والخير في بلادنا والإسلام في بلادنا، وإن شاء الله عائدة دولة الخلافة، عائدة دولة الإسلام، وعائد شرف المسلمين وكرامة المسلمين بإذن الله. فأرجو أن حضرتك في سويسرا ما تبتئسيش لهذه الدرجة الكبيرة. لازم نهتم بأمر المسلمين، لكن الخير موجود ولابد يكون عندنا أمل وعندنا تفاؤل. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. هذه وصية رسول الله لأمته، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقسم والله إنها لوصية نبي الله إلى أمته، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نستودعكم الله ونترككم في رعاية الله وأمنه، على وعد بلقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلى
الصيح إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية.
تغمر القلب المشاعر.